استقرار الخير
مش اسرح اسرح لا لا
هلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع كما ذكر الشيخ عبد الله يعني له أهمية بالغة من خلال اعتبارات عديدة سأشير إليها، ولن أطيل لأخصص الوقت الحديث عن الموضوع ذاته، عن المعالم والقواعد التي تضبط الحكم على الآخرين. هو مهم لأن هذا الموضوع يعني ليس جديدا، ولهذا نجد عددا من أهل العلم كما سنشير في بعض النقول تناولوا هذا الأمر في أحقاب تاريخية سابقة. والخلط والخبأ والإساءة ليست أمرا جديدا، إنما هو أمر قديم، وهو أمر مرتبط بتعامل الناس مع الآخرين في أي ظرف وأي عصر. الأمر الثاني أن هذا العصر بالذات مع وسائل التواصل وتطورها وسهولة التعامل معها قد جعل المشكلة تتفاقم بشكل كبير. في السابق حتى يسمع لك لابد من حد أدنى، يعني إما أن تكون متحدثا مفوها أو تكون كاتبا أو عندك منبر أو وما سوى ذلك يبقى حديث مجالس. لكن اليوم أصبح أي شاب أي فتاة أي صغير أي كبير أي عاقل أي سفيه يستطيع أن يكتب ما يشاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستطيع أن يشارك في الوسائل الإعلامية الكثيرة الواسعة، مما أدى إلى اتساع القضية والإشكالية بشكل كبير جدا. الأمر الثالث أن يعني كثيرا ممن يقع عليهم هذا الأمر هم من أهل العلم والدعوة والإصلاح ودعاة الخير، فهم أكثر من أو من أكثر من يستهدف بمثل هذه يعني النقد غير الموضوعي والتحامل وغياب المنهج الشرعي. أيضا أمر رابع أن كثيرا من المسلمين طلاب العلم يقعون في هذا الأمر بحسن نية، وهنا تكمن الخطورة، حينما يعمل الإنسان الشيء ويعتقد أنه دفاع عن الدين ويعتقد أنه غيره على حرمات الله، وهو يفسد أو يعور. ويعني قد رأينا من هذا عجبا في معظم دول العالم الإسلامي، ترى من يصد عن سبيل الله، ترى من يثير الفتنة، ترى من يكون حربا على إخوانه، من يكون معوقا وهو يعتقد أنه يريد الخير في ذلك ويعتقد أنه ينشر الخير، وربما يعني أنفق على هذا الأمر من الأوقاف والصدقات وأموال المحسنين وغير ذلك. وللأسف يعني أن هناك من يستغل هذا الشيء، يعني أن يأتي الأعداء ويستغلون بعض حسن النية، يستغلون بعض الصالحين ممن يتحدث غيرة لله عز وجل، وقد لا يحسن في كل ما قال، لكن من يستثمر حديثه ومقالته هو شخص آخر وصاحب أهداف أخرى. لا أريد أن أطيل في الحديث عن أهمية الموضوع، سأدلف مباشرة إلى الحديث عن الموضوع وأذكر مجموعة من القواعد والمنطلقات التي ينبغي أن يعني نجتهد في التزامها حينما نحكم على الآخرين. من أول هذه القواعد وأهمها أننا لسنا متعبدين شرعا بإصدار الأحكام على الآخرين. لسنا متعبد شرعا بأن تقول رأيك في كل شخص، أن تقول رأيك في العالم الفلاني أو الداعية أو المؤسسة الدعوية أو جهة سين أو صاد، لسنا مكلف شرعا بذلك ولسنا متعبد شرعا بذلك. وحينما يكون الإنسان في موقف يحتاج لذلك، قاضي أو مسؤول سيتخذ قرار أو شخصا سيتولى مهمة أو شخصا سيتعامل معه، هنا نحن نتحدث عن حالة استثناء. لكن كثير مما نتحدث فيه ونخوض فيه لسنا متعبدين شرعا بذلك. أنت يجب عليك اعتقاد الحق الواضح الجلي، يجب عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إصدار الأحكام على الناس فلست مكلفا بذلك. وانطلاق الإنسان من دوافع شرعية لا يبرر له هذا الأمر، لا يعني أنه مكلف بالحكم على هؤلاء. ويعني ثم من يخلط بين موضوع اعتنى بها العلم وهو ما يتعلق بالجرح والتعديل وبين الحديث اليوم عن أهل العلم والدعاء. الجرح والتعديل كان أهل العلم طبعا هم يتعاملون معه بموضوعية وعدل وما يمارس اليوم مختلف تماما عن ذلك، لكن حتى الجرح والتعديل كان أهل العلم بحاجة إلى الحديث عن كل راوي، لأن الأخبار كانت تروى من أفواه الرجال، وقبول الخبر أو رده مبني على الحكم على هذا الرجل في اعتباره في ديانته وصدقه وفي حفظه وربطه. ولا يمكن أن نقبل خبرا ما لم نفحص هؤلاء الرواة فحصا دقيقا ونحكم عليهم، ولهذا نشأ علم الجرح والتعديل. وكان أهل العلم يتحدثون عن الرواة في توثيقهم وضعفهم والطعن فيهم، سواء فيما يتعلق بالرواية أو ما يتعلق بالديانة والصدق. أما اليوم فالوضع اختلف، نحن لسنا نتحدث مع نقلة الأخبار، نحن نتحدث مع ظروف فيه صفتها العلم والعدل. لا تحكم على أحد إلا بعلم وعدل، والعلم يقتضي أن يكون عندك علم بحال هذا الشخص. وكثير من الأحكام التي تصدر تحكم بدون تصدر غالبا بدون علم. والعدل أيضا، العدل في أن نعطي هذا الشخص ما له وما عليه، العدل في أن لا نبالغ، العدل في أن لا نظلم، أن لا نتجاوز. وسنفصل هذه في قواعد التالية، لكن هذه القاعدة يمكن أن تجمع لنا كل ما سيأتي من قواعد. وإذا التزم الإنسان العلم والعزم سلم. العلم بحال الشخص، العلم شرعا بالقضية محل الحديث. فإنني رأيت كثيرا ممن يخوضون في الناس ويتحدثون عنهم هو لا يعلم، هو لا يحقق يعني المسألة محل الخلاف والمسألة محل الجدل، والمسألة التي حكم فيها على هذا الإنسان ولا يحل فيها علما شرعيا. والعلم قال الله وقال رسوله، العلم الكتاب والسنة، وليس ما أقرره أنا أو أقرره فلان وفلان من الناس. ومن ثم فنحن إنما نحكم على الناس بموافقتهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك كل ما سوى ذلك يجب أن يرد الكتاب والسنة. وإذا اختلف الناس فلا حجة لأحد على أحد، إن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول. إذا اختلف الناس المرجع الكتاب والسنة، ليس لأحد على أحد حجة فيما يختلف. وإذا اختلف الناس واختلف العلم فلا تحتج عليه بأن فلان قرر كذا وفلان قرر كذا، إنما الحجة هي في كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي يعني مزيد تفصيل لهذه القضية. ولهذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقدر والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. أهل البدع يحكمون بالجهل والظلم، والله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل حتى مع من لا نحبه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا يعني لم يوصف الحكم هنا بأنه تقوى، إنما أقرب للتقوى. لماذا؟ لأن الإنسان بشر، مهما اجتهد في العدل فلا يحقق العدل التام، ولهذا فاجتهاده في العدل سيجعله أقرب لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما كلف بأن يحرص على أهل خيبر في مرض قال والله إنكم أبغض خلق الله إليه، ولكن ذلك لا يجلوني على أن أظلمكم أو أن لا أعدل، يعني رغم بغضي لكم إلا أنني ملزم بأن أعدل معكم. قالوا بذلك قامت السماوات والأرض. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة التقوى والحذر من زلات اللسان. حينما تريد أن تتحدث عن أحد من إخوانك المسلمين استحضر تقوى الله عز وجل، واحذر من زلات اللسان. والعجب من بعض الناس تجده عنده ورع في كثير من الأمور في حياته الخاصة، حتى حينما يفتي ربما يفتي الناس بالورع وربما يشدد على الناس بالفتوى تورع، لكنه لا يتورع عن الطعن في إخوانه. ولا يتورع أن يكون فيهم بغير علم. والحديث عن الناس وحقوق الناس يعني هذه الأمور من ورقات المسائل وقد لا يجد عنها الإنسان مخرجا. فإذا كنت لست مضطرا للحديث وليس هناك ما يدعوك لذلك وليس هناك مصلحة شرعية فلا حاجة أن تقول كلمة ربما تدفع ثمنها. وزلات اللسان خطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على حصائد رأسهم أو على مناخرهم إلا حصائد رأسهم. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، بمعنى أن ما تقوله في حق أخيك أو غيره لا يكفي فيها التوبة فيما بينك وبين الله عز وجل حينما تدرك خطأك، بل لا بد بقي حق هذا المخلوق وبقي حق هذا الرجل. فكيف إذا قلت كلمة بلغت الآفاق وتداولها الناس وشاعت وتأذى منها، كيف يمكن الإنسان أن يحتمل مثل هذا الشيء؟ يقول ابن القيم رحمه الله ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفر والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشاور إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق ويزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم والله لا يغفر الله، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد قد عبد الله ما شاء أن يعبده، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. الأمر الرابع التثبت والتبين، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالتثبت والتبين وأخبر أن هذا أن الإخلال بالتثبت قد يقود الإنسان إلى أن يصيب الناس بجهالة. إن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكثير من نسمع أحكامهم حينما تسأله وتناقشه يقول لك في النهاية والله لا أعرف، أسمع الناس يقول. ودعونا نأخذ مثال على ذلك، الحكم الكلام على الناس مثل القضاء بل هو أشد، لأن القاضي إنما يقضي بين الناس بأموال وخلافات فيما بينهم، أما الحكم على الناس فهو حكم على ديانتهم وربما يكون في صد عن سبيل الله. ربما تحكم على رجل يستمع له الناس وينتفعون به فتصدهم عن الحق وتمنعهم منه، أو ربما تسلط عليه ظالما يظلمه. الحكم على الناس كل الناس يتفقون أنه لو رجلين اختلفا في 100 ريال ولا مبلغ يسير يذهبون إلى القاضي، القاضي لا يحكم إلا بعد أن يسمع من الطرفين معا ويتثبت ويطلب من الطرف الآخر بينة. وفي إجراءات التقاضي اليوم إجراءات التقاضي أيضا تهيئ بيئة تكفل كل هذه الحقوق، تكفل أن يكون الأمر واضحا جليا. فالعصم على نية جلسات القضاء، ومن حقه أن يوكل محامي على نية جلسة القضاء لأنه هذا جزء من النزاهة بحيث أن الناس يسمعون ما يتداوله الخصوم في هذا المجلس. من حقه أن يستعين بالمحامي، من حقه كل هذا لأجل مبلغ من المال، مبلغ يسير. والقاضي تجده يتورع، القاضي لا يحكم بعلمه والقاضي لا يحكم بمجرد الدعوة، ومهما حرر هذا الشخص الدعوة فإنه لا يصدر حكما إلا حينما يأتي هذا الشخص ويسمع منه ويتأكد فعلها. أما الحكم على الناس فهو أمر يلاك دون أدنى تثبت دون أدنى به. وكثير من تسمعه يردد هذا الكلام عن الناس وعن الآخرين تسأله بعد ذلك والله أسمع أو قال أو إلى غير ذلك، ويبدأ يحيل على مجهول أو يحيل على شخص مجرد سمع منه ذما فنقل هذا الذم والعجب. ويعني مررت بحالات كثيرة، أحيانا بعضهم يعني عبر الإنترنت أحيانا يقول كلام تسأله والله لا كنت سمعت إلى آخر، في النهاية هو غير قادر على أنه يعني أن يثبت للناس أنه قال هذا الشيء عن بينة. الأمر الخامس أن شيوع الشيء لا يعني صحته، أحيانا يشيع شيء عن شخص ولا عن جهة ولا عن مؤسسة معينة ويتداوله الناس فيتعاملون معه حتى كأنه أمرا مسلما. ولهذا يعني الإمام مسلم أورد في مقدمة صحيحه حول يعني قول الإنسان أو تحديث الإنسان بكل ما يسمع، ثم أورد عدد من النصوص. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعن ابن وهب قال لمالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وعن عبد الله قال بحسب المرء أن يحدث من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون رجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وعن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علي. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. المقصود أن شيوع الشيء وانتشاره لا يعني صحته، وبالذات اليوم مع وسائل الإعلام. وسائل الإعلام يشيع فيها الحديث وهي من أقل الأدوات المصداقية، بل هي ربما تبحث عن الإثارة. ودعوني أحدثكم عن تجربتين مرة ثانية. مرة اتصل بأحد الإعلاميين وقال نريد رأيك في فتوى فلان من الناس. أحد العلماء أفتى بفتوى، تعرفون العالم قد يفتي فتوى شاذة، قد يفتي بفتوى مثيرة إلى آخره. قلت له أمرًا، أولا أنا لست من أهل الفتوى ولست فقيها حتى أقول رأيي في هذا الشيء. ثانيا لو كان لي رأي ما ذكرت لك، لو كان لي رأي أنا ناقشت فيه الشخص أو ذكرته في معرض رد علمي. أما أنكم في وسائل الإعلام تتلقفون كل ما يقال وتنشرونه هذا ما يسوء ولا يليق بك أن تمارس هذا الدور، والأحرى بكم أن تنشروا ما يحتاجه الناس وما يستفيد الناس. مرة أخرى أجرى معي أحد الصحفيين حوار، ثم صحيفة وضعت عنوانا مثيرا لا يعبر عن ما قلته أبدا، واتصلت بإحدى قنوات المعروفة بالسوق وقالوا نريد يعني هو. والذي اتصل بي أيضا دخل بمقدمة وقال لنا نحن يعني أعرف أن الناس ينكرون رأيكم ويسترون عن رأيكم ولكم قيمة في المجتمع وإلى آخره، وأنا أعرف أنه يعني الصحيفة كتبت رأيك بطريقة غير مناسبة، فأنا أريد أن أتيح لك الفرصة لتعبر عن رأيك الصحيح. قلت له أنا إذا أردت أن أعبر عن رأيي أعرف الوسيلة التي أتحدث من خلالها وأعرف التوقيت الذي أتحدث من خلاله، وأعرف أنا أنك ستتصل علي وتأخذ مني بعض الدقائق ثم تقول شكرا لك ثم تعلق على الموضوع بطريقتك الخاصة، فأنا لا يمكن أن أتحدث معك بهذا الأمر. ثم صار في فرصة في أحد قنوات المحاضرة وتحدثت عن الموضوع بالتفصيل. المقصود أن وسائل الإعلام كثيرا ما تثير هذا الموضوع، وهي للأسف يعني يوما ما تجعل هذا الرجل عالما فاضلا ويوما ما تجعله تحت الأقدام. وهذا أمر مشهود، تسمع الرجل مرة يقال العالم فلان ومرة يقال المدعو أو الآخرين، ولو رصدت صحيفة واحدة أو قناة وتأملت ما تحدثت به عن سين من الناس بعيد تجد يوما كانت تقول مقولة ويوم آخر تقول مقولة. ولا تلام هذه الوسائل، لكن حينما يستغل صاحبه في مثل هذه الأمور حتى لو كان لك خلاف مع الشخص، حتى لو كنت لا تقره على ما يقول، فينبغي أن تعبر عن رأيك من خلال الوسيلة التي تحقق المصلحة الشرعية. وكونك تنتقد عليه ما يقول، كونك ما تقوله حق، لا يعني بالضرورة أن تجعله في سياق من يستغلك، وأنت تعلم أن هؤلاء ليسوا يبحثون عن الحق، هو مجرد ربما يبحث عن أشياء مثيرة أو يبحث عن تحكيم هؤلاء وإثارة هؤلاء. فمهما اختلفت مع فلان من الناس ومهما كان مأخذك عليه، لا يسوق أبدا أن يكون حديثك معه عبر مثل هذه الوسائل، ولا أن تستغل من قبل هؤلاء. وسلامة ما تقول لا يبرر موقفك، فإن كون الشيء حقا لا يعني أن يقال في كل زمان وكل مكان وكل ظرف، لا، ولا يبرر ذلك. وربما قال الإنسان كلمة حق استخدمت في غير موضعها. ولهذا مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدث الحجاج بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه عن في حديث قتل العرانيين، النبي صلى الله عليه وسلم قتل العرانيين ومثل بهم لأنهم كانوا يستحقون مثله، فأنكر عليه الصحابة، أنكروا على أنس رضي الله عنه أن يحدث الحجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أن الحجاج سوف يسيء هذا الأمر ويجعل هذا الحديث ذريعة للظلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنهم كانوا يرون بغض النظر عن الموقف من هذه المسألة، لكن كان أصحاب السلام يرون أنه لا يسوغ أن يحدث هذا الرجل الظالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيضعه بغير موضعه. وما أقبح أيها الإخوة أن يستغل الظالم الفقيه، ما أقبح أن يجعل الظالم والمفسد الفقيه مطية له، فهذا الفقيه يتحدث بحسن نية وصلاح وتقوى، ثم يكون ذلك مبررا لهؤلاء في بغيهم وتجاوزهم، كما يعني ذكرنا من شأن هؤلاء، وبالذات يعني كثيرا من يعني رجال الإعلام المفسد الذين لا يعرف عنهم إلا ذلك. أيضا من القواعد المهمة حسن الظن بالمسلمين، فالأصل بالمسلمين حسن الظن ولا يخلو من ذلك أحد. والله عز وجل أمرنا وجعل هناك حاجزا بين، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فبعض الظن إثم، لكن أمرنا بأن نجتنب كثيرا من الظن لئلا نقع في دائرة الإثم. والله عز وجل لما جاءت حادثة الإفك عاتب المؤمنين، عاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الواجب عليهم أن يظن لولا سمعتموه ظن المؤمنون هناك بأنفسهم خيرا. والعبرة بعموم اللفظ، فإذا سمع المؤمنون مسلمون فرية أو سمعوا مقولة فليحسنوا الظن بإخوانهم. حسن الظن مطلوب بين المسلمين، وهو بين أهل العلم والعاملين والدعاة أكثر أهمية وأولى، فإن من يريد الخير ومن يعرف عنه الاجتهاد في الخير هو يعني مدعاة فيه بحسن الظن. وكثير مما يقال عن هؤلاء هو مما يحتمل ومما يجنح فيها الناس إلى التفسير. يقول سعيد بن المسيب: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير. الأمر القاعدة الثامنة أن الأصل في المسلمين العدالة، فالأصل في المسلمين العدالة، ولا يخرج أحد من هذه العدالة إلا بيقين. فمن كان ظاهره الإسلام وأداء الفرائض واجتناب ما حرم الله عز وجل فالأصل فيه العدالة، ولا يخرج منها إلا بما يوقن بيقين. ولو رأى رأيا أو قال قولا اعتقد أنه يخالف الحق، فإن هذا ليس كافيا في الطعن في عدالته ما لم يتعمد مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من هؤلاء إما أن يتأول أو أن يقول بمسألة فيها خلاف وسعة، وربما كان الحق معه وكان غيره يخرجونه من العدالة بهذا الحق الذي قاله. الأمر التاسع الحذر من الهوى، والهوى كثيرا ما يتخلل في مثل هذه الأمور. يعني الإنسان يكون عنده هوى. إما الحديث عن الناس حين يعطي الإنسان قيمة، وبالذات الحديث عن كبار، يعني حينما يجلس الإنسان في المجلس يتحدث فلان فيه كذا وفلان كذا وجال فلان فيه كذا وإلى آخره، فإن هذا ربما يجعل الناس يستمعون إليه وينصتون إليه ويعطيه قيمة وإلى آخره، وربما يدفعه يعني حروض النفس من البغي والحسد وما يحصل بين الأقران إلى غير ذلك. يعني الهوى له مدخل كبير في العالم، والإنسان عليه أن يحذر من الهوى. وصلاح الإنسان وعلمه وتقواه لا يعني أنه منزه عن الهوى، فالإنسان عرضة للهوى. يقول شيخ الإسلام: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويسمه، فلا يستحضر مال الله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه وما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفة أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا، لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره، معه حق وباطل وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة، وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. ولهذا قال تعالى فيهم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. يقصد شيخ الإسلام أنه لو كان هذا الذي تتحدث عنه، لو كان معك أنت الحق الواضح الإسلام الجليل وهو على الباطل، وأنت تتحدث عنه لا تريد وجه الله، فإنك على باطل. قد يتحدث الإنسان ولو كان يقول حقا، قد يتحدث ليحصل مصلحة، قد يتحدث ليكسب شهرة، قد يتحدث ليسقط خصمه. فإذا كان معه الباطل المحض وأنت معك الحق وأنت لا تريد وجه الله ولا تريد نصرة دين الله عز وجل ولا تريد نشر الحق فيما تقول، فأنت على هوى. فكيف إذا كانت القضية فيها حق وباطل، فيها تداخل ليست مما يعني هو حق الباطل أو حق المحض أو باطل المحض. ويقول ابن ناصر الدين الدمشقي: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ ولعل الشيطان يزين من اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه أنه تكلم فيه بحق ورماه بحق ورماه، وأنه من باب الجرح والتعديل لا يسعه السكوت عن القليل في من ذلك، فكيف بالجليل؟ هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر، ومرتقيها ومرتقبها هوى لا منجى له، ومرتقيها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر. فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. عاشرا: أكرم الناس اتقاهم. فكرم الناس ومنزلتهم هو بتقوى الله عز وجل وليس بأي معيار آخر. يعني لهذا أحيانا يعني الناس يتحدثون من خلال معايير غير معيار تقوى الله عز وجل، ويحكمون على الناس بناء على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: وها هم نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله، وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل، ولما تتكلم عن التفضيل بين الناس والآخر، يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله، بمعنى أنني هذا شيخ لي أو صحبته أو تعلمت عليه إلى آخر أو بينه وبينه ود، فسأفضله أو أفضل طريقته على غيره ولو على بعد، ثم يأخذ في تقريضه وتحضيره، وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل والإغضاء عما سواها، ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس. ومن تأمل أكثر كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا، وهذا منافي لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطائفة وأتباع الشيوخ كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه، وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والسلاح. وهذا أمر مشاهد، يعني ربما أعيش في بلد وأعيش على ثقافة معينة في التعليم أو في الدعوة أو في غيرها، وأتشرب هذا الأمر وأعتاده فأجعله عيار فضل الناس على أساسه، والناس إنما يفضلون بتقوى الله عز وجل، التقوى يخوف الله في جنوبه، وليس التقوى ما أهلفناه وما أعتدناه. الأمر الحادي عشر، معيار الحكم على الناس، هو المخالفة الظاهرة للشريعة، فلا يضل الإنسان ولا يفسق ولا يجحد إلا إذا خالف شرع الله عز وجل، خالف شرع الله مخالفة ظاهرة واضحة جلية. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر لبعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة؟ ويقول أيضا: فإن أكثرهم قد صار له في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا، لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمد من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. ويقول ابن القيم: من غير أن ننتسب لذي مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل لث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحق، حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة لرئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها، وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان. وأما من يرى أن الحق وقف على مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه، فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدي عظيم. فالحق ليس محصور على طائفة وليس وقف على أحد، الحق معيار الكتاب والسنة. ولهذا حينما نمدح أحدا ينبغي أن يتساءل هل هو يوافق ما أمر الله به ورسوله أم لا، وحينما نذم أحد نذمه على ذلك. فمعيار المدح ومعيار الذم هو موافقة شرع الله عز وجل، موافقة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخطأ هذا الإنسان وتأول فهذا أمره إلى الله عز وجل. أما مجرد المدح والذم وعيب الناس ورفعه وإسقاطه لمجرد يعني موافقة ما نقول أو موافقة ما يقول فلان أو فلان من الناس، فهذا ليس منهجا شرعيا. من القواعد أيضا قاعدة 12: أن لا ننظر إلى جانب واحد. كل إنسان فيه أخطاء وعيوب، كل إنسان عنده حق وصلاح، فإذا نظرت إلى جانب واحد فلن تنظر الصورة الكاملة والحقيقة. ولهذا يقول الشاعر: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة، أو لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعد علي تلك الواحدة. يعني طبيعة الناس ربما يتجاهلون الصواب ويردون الخطأ. قاعدة أخرى تلحق بها وهي أن العبرة بكثرة الفضائل، وهذا قرره كثير من علماء السلف، أن الإنسان إذا كان اشتهرت فضائله واشتهر علمه وخيره ودعوته فإن العبرة بكثرة فضائله، و يعني سيئاته وأخطاءه وفواته ينبغي أن نتجاوز عنه. وأذكر طائفة من أقوال السلف. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ويقول الإمام بن سيرين رحمه الله: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وهذا مشاهد، يعني بعض الناس إذا انتقد شخصا عدد مساوئه ثم كتم خيره. ولو أتيت بأي أي شيء، أي كائن مادي، حتى لو أتيت بسلعة أو بمكان معين أو شخص أو جهة ما، وأعددت القائمة بمساوئها، فإن الناس لن يروا فيها إلا تلك الصورة السيئة. لكنك لو ذكرت المحاسن ربما اختلفت الصورة. ولو أتيت لكتاب حرره صاحبه وقرر فيها الحق وأخذت منها ثواب في اللغة أو في الأسلوب أو ربما استدلال غير محله وغير ذلك، فإنك ستبرز هذا الأمر على أنه سيء وبار، بينما ما فيه من حق وما فيه من خير أضعاف ما فيه من خطأ. هذا إذا سلمنا أن ما قررت أنه خطأ أن الصواب يوافقك في ذلك، وربما ما تقرر أنت أنه خطأ ومحل رأي ومحل خلاف واجتهاد. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته. يقول يعني عفوا أحد الحنابلة: فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب. ثم نقل عن الإمام أحمد قال: أبو حاتم حادثت أحمد بن حنبل في من شرب النبيذ من محدث أهل الكوفة وسميت له عددا منهم، فقال: هذه زلات لهم لا تسقط، لا نسقط بزلاتهم عدالتهم. بمعنى أن الفقيه أو العالم قد يتأول وقد يخطئ، وربما يكون عنده هوى، هو بشر لا يسلم من ذلك، فهذا لا يسقط عدالته وثبت. يقول أيضا الإمام الثوري: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما ندر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ويروي مناقبهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحال عن الطريق، جعل الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ويقول شيخ الإسلام: من سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقه. ويقول الذهبي: ثم إن الكثير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وقال: ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاد في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو وادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. من القواعد المهمة أيضا الحكم على الأقوال والأعمال لا النوايا. النوايا لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومهما كانت القرائن تقودك إلى أن تحكم على النية فلا تستسلم لهذه القرائن. أسامة بن زيد رضي الله عنه لحق رجل من المشركين يقاتل في صف الكفار، يعني هو كافر ويحمل السلاح يقاتل في صف الكفار، ثم لحقه أسامة ورفع السيف عليه، فلما رفع السيف عليه قال: لا إله إلا الله. الآن الموقف واضح لمن يتأمل أنه هذا الرجل ما يعني ما الذي جعله يقوم بالإسلام والإيمان الآن؟ هو الآن هو مع الكفار وفي صفه ويقاتل، فلما رفع عليه السيف وأيقن بالموت قال: لا إله إلا الله. فحكى عليه السلام قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فأسامة رضي الله عنه قال: إنما قالها خوفا من القتل. قال أسامة: شققت عن قلبي. وفي أخرى: هل شققت عن قلبي؟ فأغلب عليه السلام حتى قال أسامة: تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا بعد هذه الحادثة من شدة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف لأي إنسان بعيد قال: لا يحتمل التأويل، هذا الرجل يريد ولهذا كم نسمع إنه هذا الشخص يريد الشهرة، يريد الأضواء، يريد إلى آخره. هل أني قلت كلاما قد يكون سببا للشهرة، هل يعني هذا أني يريد الشهرة؟ هل أني قلت كلاما كان نشأ عن كذا وكذا، هل يعني أنت دع عنك النوايا، فالنوايا لا يعلمها إلا الله عز وجل، واحكم على ما يقال وما يفعل. هذا القول الذي قاله فلان هل هو يوافق الحق أو لا يوافق الحق؟ والحق حينما نختلف معيار الكتاب والسنة ليس ما تراه أو ما أرى أنا، قد نختلف، لكن حينما أقول قولا فحاكم قولي، دعك مما أقصد، دعك ما أريد، الله عز وجل سيحاسبني. فالدخول في النوايا لا يسوق ويقود الإنسان إلى ورطات. وكثيرا ما يعني الذين يدخلون في النوايا كثيرا ما يعني يورطون أنفسهم ويتحدثون عما لا يعلمون، ونحن لسنا مكلفين بذلك ولسنا محاسبين، نحن نعامل الناس على ظاهرهم. وهب أني قلت هذا الكلام أريد الشهرة، ما قيمة هذا؟ أنت عليك الكلام الذي قلته وحق ولا باطل، هو معيار النقاش. أما ما أريده أنا وما لا أريده، فقد يقول الإنسان الحق ويعاقب، يعني الإنسان قد يقول كلمة حق ويعاقب شرعا لأنها كلمة حق أراد بها باطل، وقد يقول كلمة باطل ويثاب لأنه اجتهد فأخطأ في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فالثواب والخطأ، الثواب والعقاب ليس أمرا ملازما للخطأ والصواب. فقد يقول الإنسان كلمة حق لكنه الإنسان قد يعمل عمل صالح وتسعر به جهنم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاث تسعر بهم النار: رجل جاهد في سبيل الله، ورجل أنفق، ورجل عالم نشر العلم. فقد يقول الحق المحض ويعاقب على ذلك ويحاسب المريض وجه الله، وقد يقول أمرا باطلا ويعفو الله عز وجل، بل ربما أثيب لأنه اجتهد في هذا الشيء وأخطأ فله أجر. إذن ينبغي أن لا نتحدث عن النوايا، وإذا رأيت من يتحدث عن النوايا فاعلم أنه قد خالف منهج الشرع. المنهج الشرعي أن نتحدث عن الصواب والخطأ والحق والباطل، أما الحكم على نوايا الناس هذا أمر الله عز وجل، لا 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 أحد يطلع على نوايا الناس. وحينما ترى أنت وتعتقد أن هذا الكلام يراد به كذا وكذا، هذا لا يبرر لك أن تحكم به على نوايا الآخرين. من الأمور المهمة أن النقص ملازم للبشر، وهذا يجب أن نستحضره في الحكم على الناس. أولا هم عندهم قصور بشري، أي إنسان يحيط بشيء ولا يحيط بشيء، يعلم شيء ويجهل غيره. أيضا الإنسان عنده خصائص شخصية، مثلا بعض الناس قد يكون متعجل، بعض الناس قد يكون من طبيعته أن يحسن الظن بالآخرين، بعض الناس العكس من طبيعته يسيء الظن في الآخرين ويشرك بالآخر. والعالم يبقى بشرا، لن يتخلص من خصائصه البشرية، لن يتخلص من صفاته البشرية، ولهذا هو حينما يتصرف فهو عرضة. يعني العالم قد يكون مثلا يحسن الظن فيقول له شخص كلام فيبني عليه ويقول رأيا أو فتوى أو إلى غير ذلك، وهو في النهاية بشر. وأيضا الرجل الصالح والعالم والداعية لا يسلم من الهوى، لا يسلم من الظلم، لا يسلم من الجهل. فالإنسان ظلوم جهول كما قال الله عز وجل: وحمل الإنسان إنه كان ظلوم جهولا. وبناء عليه حينما نفترض الكمال في البشر فنحن نبحث عن شيء لا يمكن. فما دام الإنسان بشر فلا بد أن يقع في الظلم، لا بد أن يقع في البغي، لا بد أن يخطئ، لا بد أن يجانب الحق. والعبرة هي بمن يغلب خطأه صوابه، من يغلب صوابه خطأه. أيضا من الأمور المهمة أن الاختلاف لا يسوغ الذنب والقدح. قد أختلف أنا وياك، ولو تأملت يعني أنا تحاورت مع كثير من المختلفين من هنا وفي الداخل وفي الخارج في دول كثيرة جدا، ورأيت أن كثيرا مما يختلفون فيه هو مما ليس بدائرة الحق والله شرع، إنما هو مما هو في تحقيق المناط أو في تصنيف الواقع أو الحكم عليه أو أولويات أو غيرها. وحينئذ حينما أختلف أنا وإياه، حينما أرى أن الأولى أن أنشغل بنشر علم وتعليم الناس، وأنت ترى الأولى أن تنكر المنكرات، وحينما أرى أنا أن الأولى بالناس الرفق، وأنت ترى الأولى الأخذ بالناس بالعزيمة، وربما يصدر منك ما يصدر من القسوة والآخره. وحينما اختلف في 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 هذه الأمور، فإن هذا ليس معيارا وليس داعيا لأن أذمك وأقدح عليك، إلا إذا خالفت أمرا واضحا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة وأشرت إليها قبل قليل، أنه لا تلازم بين الخطأ والإثم، فإن الإنسان قد يخطئ لكن لا يعني الخطأ أنه منحرف، ولا يعني أنه آثم. وأهل السنة لا يرون التلازم بين العملين، بل ربما يعني الإنسان قد يغفر الله عز وجل له لتأويل، أو ربما يغفر له لحسنات ماحية ولأعمال صالحة عملها، بل ربما يقع الإنسان في الخطأ ويكون مأجورا على ذلك إذا كان هذا الأمر مما هو فيه مسار يعني الاجتهاد وقد بذل وسعه وجهده في ذلك. ولهذا حينما نحكم لا ينبغي أن نتكلم عن إثم ونصف الناس بالضلال والمرق والنبيل، فلنقل أن هذا الكلام خطأ، وإذا قلنا أن هذا خطأ فإن كونه خطأ فإنه يعني أنه يخالف كتاب الله وسنة رسوله، ونربط ما نقول بسنة الله وبكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد المهمة أن اختيارا ليس معيار لتقويم الناس. أنا قد أختار شيء، قد أختار أسلوب في الدعوة، قد أختار خيار في التعامل مع مشكلات الواقع، قد أختار أمرا ما، لكن هذا ليس أسلوبا أحكم به على الناس. وهذا أمر مشاهد، أن بعض الناس يرتاح لأمر ما ويختاره، وربما يرى أن هذا الأمر هو الأولى شرعا. قضية محل اجتهاد، لكن ليست معيار أن تحكم فيها على الناس، فضلا عن أن تجعل ما يختاره فلان وفلان من الناس معيار لأن تحكم به على الآخرين. أيضا الحذر من قبول قول الأقران بعضا في بعض، مهما كان الإنسان من علم ومنزله وتقوى، الأقران مدعاة لأن يخطي بعضهم على بعض، وهذا الأمر ليس قاصرا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. فكل إنسان عالم له مكان له، لا يعني أن نقبل كل ما يقول في حق الآخرين، ولا يعني أن علمه يجعله أهلا لأن نوعه معيار وميزان، كل من أثنى عليه هذا الشخص فهو أهل للثناء، وكل من ذمه فهو أهل للذم. لا، وحينما لا أقبل قول هذا العالم فإن لا يعني أطعن في علمه. حينما يأتي عالم فيذم طائفة أو فئة معينة، فإن تقديري لعلمه وجلالة قدره وإمامته لا يلزم منها أن أقبل ما يقول، وحينما أخالفه فيما يقول فإنه ليس بالضرورة أن أطعن في علمه. لا أحد يا أخوة أبدا يقبل كل ما يقول ويرد كل ما يذم ويفضل إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سوى ذلك فهم بشر. وإذا كان هذا يقول السلف في عصر فكيف بعصرنا؟ يقول الذهبي رحمه الله يكرر كثيرا، ومما قال حرمه على الأقران: قلت كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يضوى ولا يضوى، كما تقرر عن الكف عن كثير من المشيئة بين الصحابة والقتال رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترطي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحال العلماء، وقد رخصوا في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العلي من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله. ويعني وكرر هذا كثيرا في أكثر موضع. أخيرا من القواعد المهمة أن الخطأ لا يبرر البغي والعدوان. قد يقع الإنسان في خطأ، لكن حينما يقع في خطأ لا يعني أن كل ما يقال فيه هو يستحقه، لا، بل نحن حينما نقول قولة في رجل فيجب أن نقول بعدل، والعدل يقتضي أن نضع الخطأ في موضعه ونضع الصواب في موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وفي رواية: إذا زنت فتبين زناها، يعني زنت وثبت الزنا واستحقت العقوبة الشرعية، قال فليجلد الحد ولا يثرب عليها، وهي زانية ثبت الحد وأخذت العقوبة الشرعية وانتهت. والرجل الذي شرب الخمر ثم حد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحدهم أخزاه الله، قال: لا تقول ذلك، لا تعين الشيطان على الآخر. فحينما يثبت خطأ فلان من الناس أو جهة معينة فإن هذا لا يعني أنهم يستحقون كل ما يقال عنه، ولا يبرر أن تقول كل ما في ذهنك. فأنت حينما تتحدث عن خطأ لا يجوز لك أن تتجاوز، وكثير من الناس يتجاوز ينتصر نفسه إما بالخلاف بينهم، وهذا هو مشاهد بالخلاف بين الناس بالأموال والحقوق الشخصية، يأخذ حقهم فيتجاوز. ولهذا حذر الله عز وجل من البغي لذلك. وكثير من الناس وإذا حصل الخلاف في مسائل وصار بين طائفتين خلاف وصار بينهم تطاحن، رأيت أن البغي متحقق عند الطرفين، وقلما تجد طائفتين يختلفان إلا وتجد أحدهم يبغي على الآخر. ولو وقع هذا المؤمن المسلم في خطأ محض فإن هذا لا يبرر أن نتجاوز فيه حدود الله، حدود ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا يعني ينبغي أن نتقي الله عز وجل ونستصح بالتقوى فيما نقول عن إخواننا، وأن حينما نتحدث أن نعلم أن ما نقوله حق وعدل، وأيضا أنه يحقق المصلحة الشرعية. فكون الشيء حقا لا يعني أن تقوله بكل مكان وكل مناسبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العدل ويجنبنا وإياكم الظلم والبغي والعدوان، صلى الله عليه وسلم.